اشتغل بالواتساب، اشتغل بالمحادثات، اشتغل بالأسرة، اشتغل بالغفلة، بالمكالمات، بالمحادثات في الواتساب، تجد في قلبك ضيق على قدر انصرافك عن كتاب الله. قل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض يعني بقدر الاعراض سيكون له معيشة ضنكة. تصل معيشة ضنكة في الاعراض الى الانتحار، لان صاحبه المعيشة الضنكة يحاط به من كل مكان لإعراض عن القرآن، حتى يفجع الناس خبره أنه انتحر، ما يجد قلبه إلا كان في سم خياط من ضيق الصدر من إعراض عن كتاب الله عملا وتلاوة. ويأتي عبد صالح لكنه مؤمن لكتاب الله، فيكون في قلبه من ضيق بقدر إعراضه. فإذا اجعل لك حسب على قلبك اليوم أو جزء قبل النوم، خلصه حطها بجانب سريرك وقل للزوجة الكريمة حزبي، أو أنت ذكر اقرأ جزء قبل الثاني، خلاص هذا خلودك راحتك فرارك. اقرأ اقرأ اقرأ، وتفسير ميسر بجانبه معتمد شرعا من أهل العلم. نعم. ثم إذا عزك آية انظر فيها على وجه من الاختصار واقرأ اقرأ اقرأ. والأيام اللي ذهبت لا تتحسر، لا تجعل حسرة الماضي يجعلك تغفل عن الحاضر. فإن من الصحابة من أسلم ابن 50، ماذا صار في أعالي الجنة؟ ابن 50 أسلم، وأنت الآن مسلم من أول، الحمد لله عندك صلوات وعندك، لكن القرآن اعتني به. نعم، اعتني بالقرآن. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكر ما يشتر الله. هو إحنا نؤمن أن هذا الكلام محبوب إلى الله، ترغيب في كتابه، لأنه ما أنزل الهداية معجز، كم أثني القرآن في القرآن نفسه، وأنه لا يأتي. نعم، وأن هذا تنزيل من تنزيل كتاب لا ريب فيه، أنه لا شك فيه. الله أكبر. وهداية لك من الردى، فإذا قلت لكن ما أجد فيه رد على شبه البدع، فكيف يكون هداية؟ هي هداية لأنه دلك القرآن على اتباع منهج السلف. فقال الله في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبيل المؤمنين أنت مخير، فاختر إن خيرتك سبيل علماء عصرك، سبيل الماضين، سبيل من أحسن سبيل يمكن أن يتصور أن يكون الله دلك عليه لتتبعه إذا ما اختلفوا. سبيل الصحابة أعلم الناس، أرق الناس كلهم، فلا تخرج عن في مسألة في التكفير ولا في الجهاد ولا في الأحكام حتى الشرعية كالنذر وغيرها والصيام والصلاة، لا تخرج عن اتفاق إذا قال قولا لم يختلفوا فيه. فهم حديث لا تخرج عن أقوالها ولا تحدث قول جديد ما قالوا. إذا عرفت عن قول أقوالهم يشقيق الله، وذلك بأي شيء؟ من شاق الرسول بعدما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وإذا ما تولى نصره جهنم كبيرا من كبائر هنا، أو كفر حسب مخالفتك لهم، فسق أو كفر، أنت دائر بينه إذا خلط الصحابة. لذلك نحن نخاف اليوم على الجماعة التكفير. أعرف أنا شخصيا ناقشت بعضهم في قوله تعالى: ومن لم يحكم أنزل الله فإنكم الكافرون. قال كافر كفر أكبر نخرج عليه يعني عندهم. قلت ابن عباس قال ما اختلفوا عليه. قال ابن عباس طيب مو برجل إحنا رجال؟ هذا خالف سبيل المؤمنين، خالف ابن عباس، زعم أنه رجل ابن عباس من الرجال، مرض خطورة كده. فهذا متوعد بالنار الشخص إن لم يتب إلى الله ما دام قامت عليه الحجة، متوعد. ولذلك أنت قبل تناقش تكفيري أو شيء، أول شيء قر عنده الأصل، الصحابة حجيتهم. فإذا ما قرت عند الأصل سيدور معه في حلقة مفرغة. لا، فإذا قر حجية الصحابة توت عليك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين كيف حجية الصحابة ودل ذلك وقتنا يمكن ألزم، وقال ابن عباس قالوا في المهد يقول لها رجع. لكن إذا قاعد تدور معه كافر وكافر كافر وكافر حكم غير ما نزل الله، لابد تلزم بالحجة، تذكر له الأدلة على حجية الصحابة والنجس وخالفتها. ماشي استريح من بداية الأمر. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ألف لام ميم ذلك كتابه لا ريب فيه هدى للمتقين وهدى للناس. إن هذا القرآن كما في سورة الإسراء يهدي للتي هي أقوى. الله أكبر. الآن الناس متنازعون محتارون إيش الذي أقوى. مسكين أقوى عنده أو أسعد ما يكون عنده أنه يجمع ليبني بيت أو يكبر رصيدة أو يشتهر بمنصب كان يكون دكتور طبيب أو يحسب أن هذه الأقوى له والأحسن معيشة أن يأتي بالشهرة ويأتي بالمال الكثير. الله خصر لك طريق الاستقامة والقوام والراحة. قال إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى ويبشر المؤمنين. هذه من الفضائل الرابعة أن الذي يعمل به مبشر من قبل رب العالمين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا عمل بالقرآن فقد عمل بالصالحات. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتد لهم عذابا أليما. ومن فضائله مثلا الخامسة من فضائل القرآن أنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يعني مضمون أنه حق. من الكتب الثانية يأتيها الخطأ تصنيف الناس. تستريح أنه لا يأتيه الباطل لا شك فيه فتستريح إذا عملت فيه من نكد الحيرة عن الحق. فقال تعالى في كتابه سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه إن كنتم في شك من ديني فإني أعبد الله فلا هو شك فيه في الدين ولا في غيره. ما في شك في قصصه حق. إذا أردت القصص فالقصص حق فيه. إذا أردت الأحكام فالأحكام الحق والراجح فيه من الأحكام. اختار الفقهاء فالراجح بحسب ما جاء في القرآن أولا. فالراجح فيه مضمون مضمون أنك نعم إذا قرأت حرف منه ذاك حسنة. إذا قلت هذا الأمر ثوابه هذا الأمر ثوابه فالقرآن ثوابه مضمون. إذا خلصت كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها مضمون. هذا إذا أخلصت الحي القيوم ولم يكن عندك شرك وما كان عندك سبب الموانع أو الموانع من عدم القبول. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حميد. طيب ومن فضائله أن من تحاكم إليه وقي الفقر وقي هم الدنيا والآخرة. فجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما حكم قوم غير ما أنزل الله إلا ابتلاهم الله بالفقر. فإذا الدول حكمت القانون الفرنسي كما يحصل في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي غيرها من الدول يشتكون الفقر. أما إذا قلت كيف هالكلام ده؟ نحن نشوف أوروبا في رغبة عيش. هم لا شك أنهم يبطنون شيء. هم في قهقرة اقتصادية معروفة. مع ذلك إن وجدت فيهم رغد عيش كألمانيا يقولون أغنى دول أوروبا استطاعت أن تمسك اقتصادها واستطاعت أن تطور نفسها إلى آخر. فإن هذا استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأشد الدول غنى وهي مع الكفر أشدهم خطر في الآخرة لأنه مع الاستدراج ما يرجعون ولا يتذكرون. ألم ترى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فلهم سبحان الله. فلأنهم يفتنوا لا هم يتذكرون ولا هم يرجعون. أخبر الله ذلك بذلك عنه، تأتيهم فتن من أعاصير من مشاكل اقتصادية، لكن لا يتذكرون ولا هم إلى ربهم يرجعون. وأنت كذلك فخف إذا جاءتك مصائب، نعم، فتذكر وارجع إلى الله، فلا تقول إن المصيبة دي جاءتني من هذه السيارة من كذا لسبب ابتلاء ليرفعني الله، فقط قل أنا لعلي مذنب واستغفر الله والحمد لله، إذا رضى الله بعبد الخير عجل له العقوبة، وهكذا فتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه سبحانه وتعالى. طيب، ومن فضائل القرآن أن الصلاة المكفرات للذنوب لا تصح إلا به. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، قال لا صلاة لمن لم يقرأ من الكتاب فما زاد، كما في رواية، فلا تصح الصلاة إلا به. هذا من فضائله. نعم، ومن فضائله أنه شفاء لما في الصدور، فصدرك يكون فيه كالحميم، سبحان الله والحيرة ونكد، ثم تأخذ بكتاب الله وتتلو منه ما تتلو سرعان ما يذهب عنك النكد. وذلك جاء في حديث المغموم: اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن رميع قلبي. يعني كل هذه التوسلات في الأخير القرآن، القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي، فما دعا بغيره ليكون جلاء الهم له. وقال الله عنه: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، فهو هدى ورحمة وشفاء. هذا من فضائله. نعم، ومن فضائله أيضا أنه كتاب مبارك كثير البركة، وقد عددت لكم بعض بركاته لا كلها، فهو كتاب مبارك. نعم، من احتكم إليه ورجع رضي الله عنه، ومن أعرض عنه وهون منه سخط الله عليه وأتلفه. فانظر أنت كلما تعظم القرآن عند الناس وتحببهم فيه يحبك الله ويرفعك في المعالي، وكلما تزهدهم في كتاب الله فإن هذا خطر عليك، أنك تعمل ضد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال القرآن وتعظيمه في النفوس. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن فضائل هذا القرآن أنك مهما قرأت في الكتب غيره وغير ما يفسره من تحت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء في الأحكام الذي هي امتداد أو بيان للتفسير، لا تقضي نهمك ولا يشفى قلبك، وهذا امتداد لما ذكرنا. فإذا رجعت إليه، نعم، انحلت لك مشكلات ومعضلات المسائل. فإذا رجعت إليه كان لك هداية، وإذا عملت به ورثك الله علم ما لم تعلم، كما قيل: من عمل بما علم، يعني من القرآن ولا شك السنة، ورثه الله علم ما لم يعلم. فيورثك الله إذا عملت به علم ما لم تعمل من قبل، فعمل به عن علم وبصيرة. نعم، ومن فضائل هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى جعله أو نعم جعل هذا القرآن أو كان من صفات الله. القرآن كلام الله وصفته، وحينئذ يجوز القسم به، فلا بأس أن تقول والقرآن، لأنه صفة الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، فهو غير مخلوق باتفاق السلف. من قال مخلوق قال الإمام أحمد فهو جهمي كافر، فهو صفة الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك. نعم، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء ما دام أنه في منزله ذلك، أو كما قال قال الإمام أحمد، فهذا يدل على القرآن ليس مخلوق، لأنه إذا تعود المخلوق صار شرك، فهذا يدل على القرآن غير مخلوق كلام الله، وهو إجماع السلف. وقد أكثر ولد الإمام أحمد رحمة الله عليه من إمام وعالم جليل في كتابه السنة من نقل آثار وأحاديث وآيات وكلام للسلف تدل على القرآن غير مخلوق، والرد في ذلك على الجهمية. وكانت قراءتنا من كتاب السنة لعبد الله في دورة الغردقة بمصر، فإذا أردت أن ترجع إلى شرح كتاب السنة لعبد الله ارجع لدورتنا الغردقة، هي موجودة في مجلتنا ولا لا؟ موجودة الدورة، دورة الغردقة في مصر قبل أظن سنتين، فقد شرحنا فيه كتاب أو كثير من مفردات كتاب السنة لي ولد الإمام أحمد بن الله، فارجع للشرح. نعم، فأكثر فيها الإمام من آثار كثيرة في دل القرآن غير مخلوق، وهو يجمع السلف رحمة الله عليه. ومن فضائل القرآن أنه كما أنه شفاء قلبي شفاء بدني، وقد جربنا هذا. في الفاتحة مثلا فيها من أسرار العلاج ما نجده في غيره، فإذا كنت مريض بأشد المرض كرر الفاتحة في جوفك صباح مساء، قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم، لا تنفذ هكذا شرط، تقرأها في جوفك رددها 7 مرات في الصباح والمساء. إن كان عندك أمراض خبيثة في الداخل تشفى بإذن الله. وقد قال ابن القيم مرض في مكة مرض شديد عياني، فاستعنت بالله فاستعن بالفاتحة ويش وزمزم فوجد فيه من الدواء ما لم أجد لغيره. وصدق ابن القيم، كنت مرة في الاعتكاف فهذا فيظهر أن التكييف المعاصر هذا الذي دخل في التوسعات مؤذي، فصار لي مرض والله شديد، صرت يعني الإمام يقرأ أشتهي يقوم مع الناس في تراويح رمضان فلا أستطيع، وكنت حتى وأنا جالس لا أستطيع تابع الإمام، فعيان المرض جدا حتى انطرحت على الأرض، وما أحد شاعر بي من حولي يظن أني يعني كسل مستريح ربما أدري إلا القليل أظن. فقلت في نفسي أقطع اعتكاف ما هان علي، فحينئذ كأني ذكرت كلام ابن القيم، فصرت أستعين بشيء من كتاب الله وهو الفاتحة، واستعين أيضا بزمزم، فصرت أرتقي وأقرأ، والله لم أحتج خروج المستشفى، مع أن هذه معروف إذا تكبل الإنسان وسقط قواه بهذه الأمراض فإنه له فترة معروفة لابد أن يبقى فيها متعالجا تسقط قواه، فما إن باشرت الفاتحة. وهذا حتى سبحان الله عادت لي القوة مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن، وارتفع الداء العضال سريعا، وكنت في أحسن حال. فهو كما أنه شفاء قلبي شفاء بدني للأشياء المستعصية التي لا يمكن. ومرض أحد كبار ألوية الجيش، وتكلم معي بعضهم حيث أنه أصيب بسرطان في حلقه، ومع ذلك كان نشيطا وعجيبا متفائلا. كان يدخل دوامه من الساعة السابعة يخرج ربما خامسة أو ويشتغل ويتفانى بالعمل ولا يهمه المرض، سبحان الله العظيم. فبقينا نقرأ عليه نحو ثلاثة أيام من فاتحة الكتاب وقد ابتلي بهذا الداء العضال المسمى بالسرطان، وإذا به والحمد لله يرسل لي رسالة نصية في النقال الخاص بي، فدعا لأولادي ودعا لي فقالوا بارك الله لك فيك، بارك الله فيك وفي عيالك وغير ذلك، فقد شفيت تماما من هذا الداء العضال وأصبح كأن لم يكن فيه، فهو شفاء للأمراض المستعصية التي يقول الأطباء لا يمكن أن يكون فيها الشفاء. نعم، فذهب عنه الداء كما يعبر العامة 100%. إذن سبحان الله ما أعظم بركاته، لكن قليل من يذكر بركاته. صار الناس في المجالس كثير في الكلام، مع أن ابن مسعود نصح قال ثور القرآن، نصح أهل المجالس جماعة جيبوا آية قولوا إيش قال فيها المفسرون، ذلك القرآن عندما يهمل ويهمل 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 يرفعه الله إليه، ما عاد يتكلمون في المجالس لا تفسيره ولا يتحكمون إليه ولا يتلون تلاوة، والعنكبوت ربما ينسج عليه النسيج ما يعرف في رمضان، حينئذ الرحمن يعز أمر الكتاب هذا، يعز كتابه فيرفعه إليه ولا يبقى آية، كما يقال هذا رجل صالح عزيز عالم جليل مر بقوم هم لم يقدروا، صاروا يضحكون فيما بينهم ويرمونه بالمزاحات الشينة ولم يقدروا، فحينئذ تجد أن هذا العالم يعز نفسه يخرج من عندهم. نعم، يخرج من عندهم، لم أهملوه ما أكرموه، يخرج من عندهم، فحينئذ يصيبهم كثير خير ندم شديد، لم يعرفوا النعمة إلا من فقدوها. فكتاب الله كذلك اقرأوا قبل أن يرفع، لا يصيبكم ندم شديد إذا قمتم من النوم يوم، ولا آية في صدرك ولا آية في المسجد تندم ندم شديد ودك تقرأ حتى تستمع بكل آية في الجنة ما تجد في القرآن في الأرض، فتعذر أنامل أنك ما كنت تقرأ تكره من نفسك هذا حتى تريد أن تبطل نفسك لو كان يجوز، تعذر أنامل غريبة لأن هذا فعل الجاهلية، يجب الصبر، يكفي الاستغفار وقتها. أما الندم فننصح ذاك الوقت أن لا يشق جيبه ولا يلطم خده ولا يضرب رأسه في الجدار قائلا في نفسي كان كتاب الله بين يدي وأسمع الواعظ يقول لي يقرأ وما قرأت حتى رفع، فإياك حينئذ أن تفعل أهل الجاهلية بأن تشق الجيب بأن تلطم الخد، اصبر ولا يكفيك الاستغفار. نعم، المستحب أو الواجب بحسب تضييعك لكتاب الله. المقصود أن تقرأ القرآن قبل أن يرفع، أنه يرفع في آخر الزمن لأنه جاء بالآثار، منه بدأ فخرج من الله وإليه يعود. ومن فضائله أنه ملئ بالتوحيد والدعوة إليه، فهو يرسخ في قلبك الإيمان إذا قرأته، ويضرب لك الأمثال. سبحان الله سبحان الله، ما أغفلنا عن كتاب الله وما أرحم الله بنا على غفلتنا عن كتابه، إذ أن مبقي الإيمان في قلوبنا وإن ضعف فنسأله أن يقوينا بأن يزين في قلوبنا قراءة القرآن أطراف الليل ولا النهار، كما كان أبو بكر الصديق وكما كان الصحابة وكما كان رسول الله الذي يكون حتى فضل قدمه بالقرآن، وكان يقول أفضل الصلاة طول قنوت، هذا من فضل القرآن، أن يكون أفضل الصلاة القيام بقراءة القرآن، فطول قيام أفضل الصلاة، أن تقوم تقرأ 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 تقرأ، فإذا قرأت 1000 آية كنت عند الله من القنطرين، وإذا قرأت 100 آية كنت من القانتين، وإذا قرأت 10 آيات على الأقل 10 آيات كن بها الليل لم تكتب من الغافلين، فما أكثر الغفلة، تجد لا 10 آيات ولا غيرها ينام الإنسان عن قيام الليل، فلا 10 ولا 100 ولا 1000، مع أن النبي كان يصلي ليلا طويلا جالس، اجلس حطه قدامك انصبه قدامك اقرأ 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 3 ساعات مرتاح جالس يجوز، حتى لو كان فيك مرض. فالنبي ليل طويل حتى يسل أمتي كثرة التلاوة في الليل قرأه جالس يوسع عليه في النوافل ويستريح. لكن أبى الناس إلا إرادة. نسأل الله العافية. هذا حتى تأسى الناس به في كثرة التلاوة. أنه تقول عائشة كان يصلي ليلا طويلا قاعدة يقرأ هو قاعد. نعم مو شرط قاعد، وإن كان صلاة القاعد أفضل من قاعد، وعن قاعد نصف، لكن الناس لا نصف ولا نوم. نسأل الله العافية. وسينام بقضة طويلة تقوم الساعة في القبر، ستكون البقاء يعني يستريح، ستستريح ذاك النوم، ما تكلم لا بقراءة القرآن ولا بغيره. فاعمل ذاك اللحظة الذي سبق فيه منعم بجد في العمل، فإن الراحة في أول قدم تضعه بالجنة، أو عندما يدخل قبر بدنك القبر فتكون روضة غير الجنة، هذه الراحة. ولكن قال الحسن البصري عرس المؤمن قبر، وليس كما يفهمك الوعاظ دائما القبر الديدان والظلمة، هو على المؤمنين روضة رياض الجنة. أسأله سبحانه أن يمتعنا وإياكم بالقرآن وذكرى قراءته وفهمه والعمل به إخلاصا وتوحيدا وإفرادا لله بالعبودية، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة. وأنبه أن القرآن يريد القرآن الشيطان يفسد عليك القراءة فيجعلك ترائي وأن تقرأ، فلا ترائي أحد لتزيين صوتك. وقد جاء الحديث الذي حسن ابن حجر، واحد قرأ كذا كأن فهم النبي أو علم النبي أنه يريد أن يسمع النبي، فلا يجوز حتى رياء النبي، فقال لا تسمعنا واسمع الله. أين إذا قرأت فتقرب إلى الله وحده، لا لي يراك الناس أو يحبوا ويمدحوك، فاجعل تلاوتك خالصة لله، اجعلها بينك وبين الله. وقراءة السر خير من قراءة الجهر، فضل قراءة السر على الجهر، فصدقة السر على الجهر. ورجل تصدق وصدق فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الشمال ما تنفق يمينه، فحينئذ إذا أخفيت القراءة أخفى ما تكون، تكون أفضل ما تكون في القراءة، كل ما تخفيها تكون أفضل، تدخل في حجرة حتى الزوجة ما تعلم، حتى كل ما أخفيت القراءة كالصدقة يكون أفضل. نعم كان تقول ما أقرأ إلا في وقت ما حد يعرف عني، سكر الجزاز من السيارة وأقرأ في السيارة، كان تقول كلما أخفيت قراءتك كانت أفضل، هذه فائدة عظيمة. كلما أظهرت قراءتك للناس أنك تقرأ أقل فضل، وإن كان لك أجر بحسب كل حرف إيش لحسنة. آمل تسجيل هذا المجلس وإذاعة في كل مكان حتى يعرف الناس شيء من فضل القرآن ويذكروا به قبل أن ينسى، بل ونشر كلام كل العلماء في هذا مرة بعد مرة حتى يذكر الناس فضل القرآن، يرجعون إليه قبل أن يرفع، وحينئذ يرفعك الله لأنك رفعت كتابه وتسببت في ذلك، يرفعك الله في الدنيا والآخرة. لا إله إلا هو وهو السميع البصير العليم الخبير. وصلت بنا القراءة، اقرأ يا أخي الشريف.